بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. الهدف من هذه الدورة أن يرضى الله تعالى، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وفعل به أهلها ما فعلوه، وأنتم تعلمون ما فعلوا، والحقيقة الموقف كثير صعب، لأن احنا كلنا بنعرف الموقف، بس والله بتتخيل في مكة آذوا أصحابه، تكلموا في حقه، رموا الشوك أمام بابه، أم جميل تؤذيه، عقبة بن أبي معيط يضع سلا جزور على رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم، الملعون الآخر يأتي ليطأ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد أمام الكعبة، بلال في الصحراء في الرمضاء عليه الصخر، سمية تقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يفعل شيئا لهم. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بفكر صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائف. الطائف بالنسبة لأهل مكة مصيف أهل مكة، مثل الزبداني بالنسبة للشام. يذهب إلى الطائف لعل يجد عندهم شيئا، وإذ كبارهم الثلاثة برد عليه أقذع الرد. واحد بيقول له: أما وجد الله غيرك أحدا حتى يرسله؟ عم يحكي مع مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصل الشرف في بني البشر، أنسب الناس، أعرق الناس، له وجاهة عالية، وهو نبي. قال: أما وجد الله غيرك حتى يرسله؟ والثاني يقول: أمزق أستار الكعبة إن كان الله أرسلك. ما وشك وش تصير نبي أنت؟ والثالث يقول له: إن كان الله أرسلك فأنت أكبر من أن أكلمك، وإن كان الله وإن كنت كاذبا فأنت أقل من أن أكلمك. قال: طيب، بما أنكم فعلتم ما فعلتم، بس اسكتوا، يعني ما تخبروا عني، اسكتوا، أسروا ما بيني وبينكم، لسه ما طلع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا خبروا الصبيان والمجانين والنساء وفعلوا ما فعلوا. والآن النبي صلى الله عليه وسلم تدمى قدميه ويمشي، لا وغير غير تدمى قدميه، قال يمشي وبيروح بيمسح هيك الدم من على الأرض. بيقول له سيدنا زيد: ليش تمسح الدم؟ قال: لأن الله عز وجل يعذب قوما أدموا جسد نبيهم، عشان الله ما يأخذهم. صلى الله على سيدنا محمد. هلأ شايفين كل هالموقف وصعوبته وآلامه النفسية وآلامه الجسدية. كلنا سمعنا دعاء الطائف: يأوي إلى بستان في ظل كرم هذا البستان، يدعو يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. بالمناسبة هذا الدعاء عجيب جدا. هلأ متوقع لو كنت أنت كنت مكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لو كنت أنا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو بقول؟ بدي أدعي: يا رب تنتقم منهم، يا رب تهلكهم، يا رب تعاقبهم، يا رب شوف شو ساووا فيني. لا، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، أنا ما إلي قوة، لو كان إلي قوة ما بيفعلوا هيك، وقلة حيلتي، أنا لم أستخدم الحيلة المناسبة، لو استخدمت ما حدث هيك، وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني. آخر الدعاء هون الشاهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. الدنيا كلها بتهون يا رب، أنت لا تغضب. والله يا أخوان يا أيتها الأخوات، إذا الله عز وجل رضي علينا بسبب هذه الدورة وبسبب ما ننوي من إدخال دينه إلى السوق التجاري، والله الحياة كلها حلوها ومرها صار سواء، بس أن يرضى الله عز وجل. ولا تستقل حالك، الأمر هلأ شو عم تحكي بقلبك، الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ترجم لقائد من قواد جيوش المسلمين وفاة 258 للهجرة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقريب 230 سنة. قال رؤيا بعد وفاته في المنام، قيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بما؟ قال أشرفت مرة من عل على جندي فأعجبني عددهم وعدتهم، فتمنيت، بالله حط خط هون، فتمنيت لو أني كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنصره بهم. يا ريت أنا كنت مع سيدنا محمد وأخذت له الشباب بدون أنصره بهم. قال فنظر الله إلى ما في قلبي فغفر لي وأدخلني الجنة. يا شباب، الشيء هلأ اللي عم بيدور بقلوبكم هو مكان نظر ربكم إليكم يا أيتها الأخوات. هدف هذه الدورة أن يرضى الله، هيك نحن نضمر في داخلنا، والطريقة نريد أن ندخل دين الله في السوق التجاري. هلأ بجوز واحد يقول صعب ما صعب، نحن نريد، والله عز وجل علمنا كل يوم الصلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين. لما الله بيطلع على ما في قلبك هو بيتولى الأمر، بيتولى في الدنيا ويتولاه في الآخرة، بس نريد الهدف أن يرضى الله، والطريقة أننا نريد أن ندخل دينه إن شاء الله إلى معاملاتنا التجارية، إلى أسواقنا التجارية. والآلية الآن الأولى أن نتعلم أحكام الحلال والحرام، هي الآلية الأولى أن نتعلم، لأنه في قسم بيناتنا يعني يقع في الخطأ لأنه ما كان بيعرف، فلا صار يعرف. الآلية الثانية أن يطبق، في إلى بحث كبير إن شاء الله تعالى يأتينا يوما، بس نخلص الدورة، بس خلاص صار في بيناتنا صلة، في صلة روحية بالمناسبة، غير يعني الصلة الجسدية وما تقرؤون. أنا بيني وبينكم بس لا تقولوا لحدا، يعني أنا عم بدعي لكم بصلاة التهجد، بس أنتوا دعوا لي كمان، وخلينا ندعي لبعضنا أنه الله عز وجل يجعل على أيدينا خدمة هذا الدين بإدخال دينه إلى السوق التجاري، والله بعين، بس يرانا الله عز وجل أكفاء لهيك وجدراء بهيك إن شاء الله سيكون هذا الأمر. طيب، الهدف أن يرضى الله، والطريقة أن ندخل الدين إلى السوق التجاري، والآلية أن نتعلم أحكام الحلال والحرام. محاضرة اليوم في اللقطة والكفالة والإقالة والجوعانة، سنبدأ باللقطة. تفضل. اللقطة بالتعريف هي الشيء الملتقط، ما تلتقطه من الأرض وليس لك، الشيء الملتقط هذا هو اللقطة. إذا أنا التقطت شيء من الأرض، شو الحكم الشرعي؟ شوف الدين له تدخل فيك بكل تفاصيل حياتك، مو بس صلاة وصوم. نحن مو أدخل، أنا بصلي هون بس ما عاد دخلكم فيني بالطريق. رب العالمين حاكم علي في كل تصرف، لو بلاقي بالأرض شغلة الله عز وجل بيقول لي يا عبدي افعل كذا لا تفعل كذا. ما نحن منقول بالصلاة إن صلاتي ونسكي وبعدين محياي ومماتي لله، أنا كل عشتي لله، بالتالي إذا لقيت شيء في حكم للشرع. وجد رجل قطعة من الذهب ويعلم من نفسه أنه قليل الأمانة أو أنه لا يستطيع التعريف بها، يعني أنا بعرف حالي والله نفسي حتضعف، فلا إذا بلاقي بقيم هالإسوارة من هالأرض يعني بدي أشفطها ما بقدر يعني أمام أخي، أمام بريق الذهب ما بقدر أصمد. هيك هو بيعرف من حاله، ما فيه شيء بالمناسبة ما فيه شيء. يعني جاء رجل من الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أنا أبايعك على الإسلام إلا الزكاة والجهاد، أنا مو خرج الشغلة. قال أما الزكاة فأنا رجل شحيح بخيل، يعني مو خرج دفعني مصاري بنوب، وأما الجهاد فأنا رجل جبان. كمان تقول لي روح تعب كمان، وهيك مد إيده قال له بايعك. حلو، يعني والله قوة هي شجاعة، أنا بخيل وجبان، خرج لما مو خرج ما في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض يده، أرضي بيعه. قال يا بشير لا زكاة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة؟ لا ما في، كمان في شغلات بدك. طيب هلأ هذا رجل قليل الأمانة أو إذا لا يستطيع التعريف بها، لأنه اللقطة اللي بدي التقطها بدي أعرف فيها اللي هنشوف لمدة سنة، سنة كاملة بدي أعرف. يا أخي أنا مالي فاضي، شو سنة عندي دراسة وبعدين أنا ماري أصلا من هون مرور بجوز ما أرجع على هالقرنة لبعد سنة، مالي فاضية لا أعرف عليها ولا أروح وأجي ولا من فقد شيئا فليراجعنا، وما بحب هذا دقدقة التليفونات كل ساعة والتاني. بيعرف حاله يا قليل الأمانة أو لا يستطيع التعريف. شو لازم يعمل؟ ولا شاف إسوارة ذهب بالأرض لا يأخذها، والصواب تركها، تركها بأرضه، أو تركها إثم وتضييع، معقول تترك إسوارة ذهب بالأرض وتضيع، أو يكره له تركها، مكروه بدك تتركها تركها، أو لا شيء مما سبق صحيح. يلي بيقول ألف يرفع إيده أكثر. طيب بيقول بي تركها إثما وتضيع، يلي بيقول جيم يكره، يلي بيقول دال. طيب الحقيقة الجواب هو في ألف. أول شيء أنجو أنت بنفسك. هلأ إذا قامت لقيامي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدث يوم الجمعة تقوم قيامة، إذا قامت لقيامة يوم الجمعة أول شيء الله بده يسألك عن نفسك، فأنت أنجو بنفسك. أخي أنا زلمي قليل الأمانة، إذا بدي إيمة هاللقطة بدي أخذها، بأول شيء بدي أنجو بنفسي بغض النظر أخي بتضيع، بيجي بياخذها واحد أسوأ مني، بتروح الذهبات بالأراضي، أنا بنفد بحالي، بعدين تفكر بالآخرين. فلذلك قال لا يأخذها والصواب تركها، خاصة قال يجب عليه تركها. الفقهاء قالوا إذا علم أن أمينا غيره يأخذها، يعني كنا نحن بقاعة مغلقة مثلا، يا سيدي أنا قاعد بكلية الشريعة بقاعة وقاعدين كلياتنا نحن شيء 30 طالب، وأنا والله بعرف الطلاب والطالبات أحسن مني بصلاح وانضباط، وجدت يعني قطعة ذهب، الأحسن أنا ما دمت تخاف على حالي أنه أخذها حطها بجيبتي، ودون 30 واحد أصلح مني يا أخي، فلذلك سيأخذها أصلح مني. قالوا معناتها واجب أن تتركها إذا علمت أو تيقنت بأن هناك من هو أصلح منك يأخذه. تفضل. التقط 100 دينار وهو يطوف حول الكعبة، إن شاء الله هيك الله بيكرمنا منروح كلياتنا على العمرة. مرة رحنا هيك مع الإخوان على العمرة، والله نحن ونازلين باتجاه الكعبة عنا عمرة يعني، وإذ فعلا في أخ هيك ماشيين، كنا شي 30 واحد ماشيين أمام بعضنا البعض، ركض لعندي وقال لي أستاذ ملاقي ساعة محرزة يعني، لقاها حول الحرم أو قبل ما ندخل والله إلى الحرم يعني على مشارف الحرم، شو بدنا نعمل؟ إيه نعم. طيب هلأ حول الكعبة أو بالحرم المكي وجدت 100 دينار أو ساعة أو جزدان، لا يحل التقاط لقطة الحرم. لا بأس إن قصد التعريف بها في مكان وجودها أو هي له، شو بيعرفني أني طالع على العمرة وناقصني مصاري عشان اشتري لأمي هدية، أم هي له أخذها ولا ألف وبي. يلي بيقول ألف يرفع إيده، بي يرفع إيده، جيم ما حدا قال جيم منيح، دال يرفع إيده. صحيح. شوفوا يا أخوانا اللقطة بشكل عام، بشكل عام لقطة بكل العالم يستحب، بشكل عام يستحب أخذها إلا التقاطها يعني والتعريف بها، إلا إذا بعرف من حالي لست أمينا بتركها، بس بالحرم المكي أي نعم ما بتلتقط اللقطة بتتركها. ليش؟ لأنه ممكن يجي صاحبها بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة بياخدها. قال إلا لمعرف، إلا إذا بدك تضلك تعرف فيها للناس، ما 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 تأخذ أبدا، لا تملك على الإطلاق. هلأ من الممكن إذا كنت بالحرم أنت المكي وأخذت هذه اللقطة رفعتها، طيب شلون بدي أعرف؟ في مكاتب الآن الله يجزيهم الخير، مكاتب لا تعريف المفقودات، بتوصلها لمكاتب تعريف مفقودات، أو دعها غيرك هو يحملها. تفضل. التقط شاة فأطعمها حتى يأتي صاحبها، إنفاقه دين على صاحبها أو هو متبرع أو عليه أن يأخذ إذن القاضي. يعني بيقول واحد يرفع إيده، واثنين ثلاثة. طيب يلا خلينا نشوف الجواب. جواب الحقيقة واحد وثلاثة. ما بعرف هذا مقلب السؤال يعني ما مكتوب مثلا. اي نعم. طيب شو الفرق بين هي ونحن مر معنا مبارح شو انه استعار دابة فعلفها مو هيك؟ وقلنا انه العلف على الدابة مع المستعير لما مع المعير لما في فرق هون. هذا الحقيقة التقطها لمصلحة صاحبها. لما أنت بتستعير تستعير لمصلحتك، التقطها لمصلحة صاحبها لذلك نفقتها على صاحب. بس يجي بيقول له يا أخي أنا تكلفت عليها 5000 ليرة سوري. بس عليه مشان يخرج من الخلاف أن يستأذن القاضي. طبعا نحن عم نحكي الفقهاء عم يحكوا مسألة في شات يعني شغلة صغيرة مثلا، بس في مرات بتكون لقطة كبيرة وإلى مصروف، فمشان ما يقع بخلاف مع صاحبها لاحقا يستأذن القاضي انه يا يعني سيادة القاضي يا كذا انا اخذ هذه انفق عليها ولا انت بتصرف لي من المال العام شو الطريقة. اي نعم تفضل. التقط جملا او فرسا في الصحراء، والحقيقة الاحسن جملا مو فرسا، لا يجوز لانها تستطيع حماية نفسها. ان تركها اثمة لا لقطة في الصحراء. اللي بيقول واحد يرفع ايده، اللي اثنين يرفع ايده، ثلاثة يرفع ايده. خلينا نشوف. الله بالصحراء في لقطة مثل كل مكان، بس نحن قلنا بالكعب يعني بالحرم المكي ما في لقطة، اما كل الدنيا فيها لقطة. بس هلا الجمل هو سفينة الصحراء بيقدر يمشي لحاله، وهذا عليه معه سقاؤه ومعه طعامه ما بحاجة لحدا. ليش انت أخذته التقطته؟ لا يجوز لأنها تستطيع، وتستطيع الجمل حماية نفسه بالصحراء، يمكن بيحميك كمان هو بالصحراء. هنا التقط جوهرة فوضعها خلف باب بيته على البيرو اللي جنب أفا باب زقاء، حتى إلا لمرته أنا ملاقيها هي بركي بيجي صاحبها منعطيها. فسرقت، حدث ضاعت أو سرقت. يضمن لأنه لم يحفظها أو لا يضمن؟ جواب يضمن، ضامن. يعني لو اجى صاحبها بعد 6 أشهر قال له انت بزمانك ملاقي جوهرة هيك 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 رقمها هيك كذا عيارها هيك شكلها، علم له اياها بده يعطيها، بيقول له يا اخي شوف ضاعت هي مني. اذا قال له سامحتك سامحتك، اما اذا قال له لا بدي اياها فيضمن. اللي بده يلتقط لقطة بده يحطها بحرز المثل. مشان هيك يا اخواننا شوف اموال الناس بالاسلام محترمة. يعني واحد ضيع ماله بالإسلام، المجتمع الإسلامي كله مطلوب منه يحترم مال الزلمة في أمانة. لذلك الأمن يأتي من الأمانة، يشعر الناس بأمن. إذا إيمان أمانة أمن، هذول 3 مصطلحات يرتبط بعضهم ببعض. ما في إيمان ما في أمن، ما في أمانة ما في أمن، ما في أمانة ما في إيمان، ما في إيمان ما في أمانة، مربوطين هذول مع بعضهم البعض. لذلك حتى لو ضاعت منه محترمي المال. تفضل. رأى لقطة فأشهد الناس عليها وأخبرهم بكل صفاتها، صح؟ خطأ، لأنه ممكن يأتي إنسان قليل الأمانة ويروح يقول لك هذه إلي. هلأ الإشهاد سنة أن تشهد الناس أنه يا جماعة أنا لقيت شغلي، إشهاد سنة، بس ما تعرف كل صفاته. اكتب وراء انه من فقد مبلغا من المال فليراجعنا، مو من فقد 7200 ورقة سوري. اينا التقط 5 ليرات فلم يعرفها، صح او خطأ؟ صح، لانه هذا مما يزهد به، خاصة يعني هون قدام الجامعة انا ملاقي 5 ورقات وعم بيدور من كلية لكلية، كل ما شاف طالبة بيقول لها اختي 5 ورقات الي. ما بيصير. ما في الداسة. مرة سيدنا عمر سيدنا عمر كان في السوق فسمع رجلا يمشي في السوق، سوق تمر، يقول لمن هذه التمرة لمن هذه التمرة لمن هذه التمرة. فسيدنا عمر قال له كلها يا ذا الورع الكاذب. شو كلها؟ خلصنا كلها تمرة بسوق تمر، مين قايم يدور على تمرة بسوق تمر؟ التقط ساعة يد فعرفها شهرا، صح أو خطأ؟ تفضل. خطأ. التعريف سنة، سنة بدك تعرفها. أول أسبوع يعني واحد مثلا واحد لقى شغلة هون بجامع الرازي أو على باب جامع الرازي، لقى جزدان، طيب بيخبر إدارة الجامع أنه من فقد مبلغ من المال أو جزدان، هذا رقم طبعا ما مكتوب لا اسم صاحبه ولا شيء، بيخبر إدارة الجامع أنه هذا رقم تليفوني اللي بيجي لعنكم ضايع له جزدان، بيعلم شو هو، أنا بعطيه. أول شيء بده يضل لمدة أسبوع هذا الإعلان هون، منحط نعلن ورقة هون نحن في المسجد، بيستمر. بعدين بيصير الأوقات الخمسة ممكن، بعدين بيصير مرة باليوم منعرف الأسبوع اللي بعده، بعدين بيصير مرة كل ثلاثة أيام، بعدين بيصير مرة بالجمعة، بعدين بيصير مرة كل جمعتين، بعدين مرة هيك لمدة سنة. بعد سنة هلأ منشوف إذا ما إجا أحد شو بعمل فيها. تفضل. التقط حقيبة في دمشق وعرفها في حلب. خطأ. شو بعرفنا؟ روح عرفها بالمكان الذي ضاعت فيه. تفضل. دي واحد يشرح لنا القصة.
هلا أخونا كان بالشام، لقى شنتاي مرتبة كذا، حما حالة وطلع على حما، وقفنا حنا وعيره صار ينادي مين ضايع له شنتاي.
فيما يبدو هذا الأخ ممثل، هلا أنا مسكته. طيب أنا طبعا الله يجزيهم من خير الأخوة الرسامين، يعني هو اختراع الفكرة بده جهد. بعدين الرسم ممكن يكون بالنسبة لهم بسيط. أيوة إنه هون مخطئ، بس أيوة إنه عارض الشنطة مثل ما هي، بجوز يجي واحد. نعم الله يجزيك الخير. تفضل. التقط مالا فاكتفى بتعريفه في مكان التقاطه. يعني أنا لقيت مكان مصاري هون على باب الجامع، عرفتهم بدائرة الجامع، صح أو خطأ؟ صح، الجواب صح. المكان ما مطلوب روح اعلن بكل الدنيا، متوقع اللي بيضيع بهالقرنه يرجع لهالقرنه. احنا ليش بدنا بهذا المكان وهذا الزمان؟ لانه صاحبه متوقع يرجع يمشي برجوع لحتى يجد القطعه. التقط سوارا من ذهب فعرفها بعد الظهر في المسجد. تفضل. الحقيقة خطأ، لأنه أول شيء يعني بعد الظهر السوار شغلة نساء، وعم تعرفها بعد الظهر في المسجد، متوقع هالرجال ما بيعرفوا، يعني حتى إذا بتقول له سوارة مرتك هي ما بيعرف، ما بيعرف إنه هي سوارة مرته أو مو سوارة مرته. يعني أمر نسائي، خرج تشوف وين في محل نسائيات، في نوفوتي، في صايغ ذهب، في شغلات ترجعه النساء، يعني تراجعه النساء، أو عند باب مثلا نساء بنكتب لوحة مثلا ورقة إنه من فقدت سوارا، لأنه بدنا مظنة وجود صاحب هذا السوار. تفضل. هذا ما يتعلق باللقطة. الآن اللقطة يا أخواننا إذا كانت بسيطة فصاحبها يستخدمها مباشرة، 5 ليرات و10 ليرات. مين بيحدد البسيط أو كتير؟ العرف والمكان. يعني هلأ أنا بساحة المرج لقيت 25 ليرة سوري، أكيد صاحبها ما حيرجع. أما إذا على بساحة المرجع 800 ليرة، صاحبها ما حيرجع. هلا أي واحد بيناتكم بيضيع مثلا بيكون رايح من هون للبحصة 100 ليرة ما حيرجع. أما على درج بناية 100 ليرة متوقع صاحبها يرجع، يعني ممكن يكون ولد صغير أبوه بعته يشتري لبن، ف 100 ليرة على درج بناية تعرف، أما 100 ليرة من هون للبحصة لا تعرف. هنا إذا كانت كبيرة والتقطها بدك تعرفها لمدة سنة بالطريقة التي مرت معي، بعد سنتين إذا ما جاء صاحبها أنت بالخيار بأمرين، لك أن تستخدمها ولك أن تتصدق بها. لكن لو إجا صاحبها بعد 10 سنين وقال لك أنا من 10 سنين ضيعت كذا كذا وهي المواصفات وهي العلامات وهي ما شابه، إذا إجا صاحبها فبتقول له أخي أنا صدقت فيها، فإن أجاز صدقتك كان بها، وإذا قال لك لا أنا بدي إياها فلك ترجع للفقير بتقول له أخي من 10 سنين أعطيناك المبلغ، إذا قال لك الله وكيلك ما معي شيء فبترجع عليك أو عليه أو على الفقير، وإذا قال لك كتر خيرك طبقت فيه، وإذا أنت استخدمتها بتقول له أخي أنا استخدمتها، إذا قال لك الله يعطيك العافية حلال عليك منيح، وإذا قال لك بدي إياها يجب عليك أن تردها له. كل هذا يا إخواننا احترام لأموال الناس. شوف بالشرع يعني كيف السوق التجاري يمشي. مالك محترم ما بيصير. تجارة ليست شطارة ومو حلال على الشاطر ومو يلي بيقدر يقنص الآخر يقنص. مالك محترم والله إذا بلاقيه بالأرض لأحفظ لك يا. والحفظ بيكلف وبيلبك يعني صدق بتلبك هي اللقطة. يعني واحدنا عادي بيقول أخي ما بدي خلي غيري. فعلا هي لأنه بتلبك حفظا لمال أخيك. طيب هذا الكفالة تفضل. تكفل محمد بما على أحمد من ديون لمحمود من غير أن يعلم مقدار هذا الدين. واحد مات وقفوا على قبره قالوا يا جماعة قبل ما ندفنه مين بيحمل ديونه؟ أم ابنه قال أنا ديونه عندي أنا كفيل بديونه بديوني أبي. وما بيعرف قديش ديون أبوه 100,000 500,000 مليون ما في شيء. أو إلك رفيق بتحبه كتير إجا شخص قال لك هذا رفيقك اللي بتحبه يا أخي عليه دين متدين خير الله مني ومن من غيري. أم أنت قلت له أخي أنا كفيل. الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة. هو الدين علق بذمة صاحبك. أنت الآن ضميت ذمتك إلى ذمة صاحبك قلت له عن دينك عندي الدين الذي لك عليه أنا أضمنه لك أنا كفيل به أنا غارم به. فالكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة. صار هو بدل ما يطالب واحد ممكن يطالب اثنين. تكفل محمد بما على أحمد من ديون لمحمود من غير أن يعلم مقدار هذا الدين. هل تصح الكفالة بمجهول؟ يعني أنا ما بعرف 100,000 10,000 50,000 500,000 قديش علي. هل تصح الكفالة بمجهول؟ هل تصح واحد عواقف على القبر بيقول لهم أنا يا جماعة مسؤول عن كل ديونه بعدين تطلع ديونه 100 مليون مثلا. بالمناسبة يا أخوانا نحن الجلسة الماضية حكينا عن القرض وأنا طلبت من الأخوة والأخوات ما حدا يتدين إلا لشغل كتير يعني طارئة. بالشام كان في سجن ما موجود منه بكل العالم اسمه سجن الأموات بحي العمارة. كل واحد بيموت وعليه ديون ما بيدفنوه بيغسلوه بيصلوا عليه وبيكفنوه. وعلى جدار المقبرة في مثل كتبية مثل هالرف الخشبي من 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 الرخام يعني محفور هيك بيحطوا الميت المكفن بيحطوه بيسطحوه هيك بقلب هالكتبية. هلا منجي نحن نكون ماشيين بالشارع بمر انا لا لا ليش هذا قاعد هون؟ بيقولوا لي واقف واحد بيكون واقف بيقول اخي هذا عليه 100,000 ما بنقدر ندفنه لتوفى ديونه. فبيجي انا بقول خير اخي انا بتبرع ب 3,000 ورقة. بيجي هذا الاستاذ بمر ليش هذا هي؟ هي 5,000 هي 2,000 هي 3 هي 50 هي 7 بس يصيروا 100,000 خير إن شاء الله يلا خدوه على الدفن. سجن الأموات زي كديروا بعد والله الله يزيهم الخير على هالشغلة. خلي ينسجن هون أحسن ما ينسجن بالآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد اثنين من الصحابة قال اقضيا دين أبيكما فإني رأيته محبوسا عن دخول الجنة. أبوكم عليه دين محبوس عن دخول الجنة. صحابي صالح قال له ما عليه دين للناس وفوله. يا شباب يا بنات يا نساء ما حدا يتدين إلا مضطر مضطر مضطر. ويلي متدين يعمل 500 طريقة مشان يوفي الديون. طيب هلأ محمد تكفل الله يزيد خير هذه يعني أجر كتير كبير له بهذا الأمر. هل تصح هذه الكفالة؟ مكتوب هون تصح هذه الكفالة عند الجمهور لأن الكفالة من قبيل التبرع والتبرع يصح مع الجهالة. اشترط الحنابلة أن يكون مآله إلى العلم به. يعني صح أنت واقف على القبر هلأ ما بتعرف قديش ديونه بس لما رجعت اجوا أولاده لعندك لهذا الميت وقالوا لك أخي فلان له 100,000 فلان 50 فلان 70 طلعوا كلهم 300,000 يعني مآله إلى العلم. كل ما سبق صحيح. الجواب كل ما سبق صحيح يعني تصح الكفالة بمجهول. شايف الله لا يبتلينا. يعني من زمان قالوا الدين هم في الليل ذل في النهار. يعني ما معقول واحد لا سمح الله لا سمح الله بيناتنا يوقف الوقفة لك كم واحد صاصين. ومرات يبيح النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني يبيح عرضه وعقوبته. بدنا نحكي عليك. مرة في طبيب أسنان صديقنا عمل شغله شوفوا يعني معالج أسنانه مو محاسب الدكتور يروح يحاسبه. مهم في عنده مجموعة مرضى لك عليهم زمن وصلى زمان وما عم بيوفوا. قام شو عمل؟ راح كتب اسم كل مريض واسم أبوه ورقم تليفونه وقديش الزمة البقياني وعلقها بخططهم هيك تخطيط وعلقها بغرفة الانتظار. صار مين ما اجى مريض جديد يقرأ هو قاعد بالانتظار عم يتسلى يقرأ هيك لك 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 هذا الأستاذ فلان هذا أبو فلان هذا جارنا فلان يروحوا الناس بيقولوا لك أبو فلان معلق اسمك عند الدكتور. ما فيه شيء يبيح عرضه. ليش ما عم توفي ديونك يا شباب؟ ديروا بالكم ها لازم لازم اوعك تتدين من حدا شيء. معك افعل ما معك لا تفعل الا اذا كان مر معنا قيمة القرض واجب لا سمح الله عمل جراحي سريع. بس نتدرب ما في ديون. لا حدا يبدل فرش بيته بالتقسيط ولا حدا يشتري براد بالتقسيط ولا حدا يطلع على العمرة بالتقسيط. في بعض المصارف حطيت اعلان خطير جدا من سنتين ثلاثة اربعة شو قال طلع على الحج بالدين. مين قال لك ليش ليش يطلع على الحج بالدين؟ عمري ما حج انا اذا علي في عندي ديون ما بدي حج اخي. اينا اذا الحج ما في بعناتها كمان رحلة سياحية ما في. تفضل. ادانا رجلا 100,000 لمدة شهر بكفالة كفيل فتأخر المدين فهل يطالب الدائن مدينه ام يطالب الكفيل؟ لا يطالب احدا لا يطالب الا المدين لا يطالب الا الكفيل يطالب الاثنين. ايوة الاثنين شايف الكفالة ضم ذمة الى ذمة صار له حق يطالبك ويطالبه. لذلك اذا خرجت تتكفل تكفل مو خرج خلص دع غيرك يفعل تبرع لانه بالكفالة يثبت للمكفول له الحق بمطالبة الكفيل بما على الاصيل من ذمة ضمن ما تكفل به الكفيل. صح او خطأ؟ صحيح. يعني هلأ انا في اخ متدين مني مثلا 100,000 ام اجا واحد كفله قال لي استاذ هذا اذا ما جاب لك انا كمان كفي او انا كفيله دينه وانا ضامن بهذا الكفيل فيحق لي بالكفالة ان يثبت للمكفول له يعني انا الحق بمطالبة الكفيل. بكرة اذا ما رجع لي هذا الرجل المال انا بحق لي اجي طالبك انت ويجب عليك شرعا انك انت تدفع لي اذا ما دفعه. تفضل. للكفيل ان يطالب الاصيل بما يدفعه عنه اذا كانت الكفالة بامر الاصيل. صح او خطأ؟ صح. تبه مرات واحد بيروح بده يشتري براد بالتقسيط بيقول له صاحب المحل جيب لي كفيل بيقوم بيجي لعندك بيقول لك خرج تكفلني انت مثلا معروف عنده فانت بتقول له ايه بتروح تكفله. هلا بيحصل انه هداك بيقصر فبيطالبك صاحب المحل فانت بتدفع حق الغسالة. طيب هلا انت اذا دفعت انت كفيل دفعت 50,000 بدك ترجع عليه تقول له اعطيني 50,000 انت كفيل كنت. الحقيقة في أمرين. إذا كانت الكفالة بأمر من الأصيل فلك أن تطالبه بالطالبه إذا هو إجا عندك وقال لك تعكفل. أما إذا كانت لا تبرعا منك يعني واحد وقف على القبر وقال لهم أخي دينات علي ليس لك أن ترجع إلى أولاده تقول لهم أعطوني المصاري لأنك كفلته تبرعا. إذا كانت بأمر الأصيل ترجع عليه. أما إذا كانت مو بأمر الأصيل فهي تبرع. طبعا بس هو أدبا لازم يجي إلا كتر خيرك فلتنا وسديت عنا تفضل. بس من حيث الحق والواجب تفضل. إذا لم تكن الكفالة بأمر الأصيل فليس للكفيل أن يطالب الأصيل لأنه حينئذ يكون متبرعا بما أداه عنه. تفضل. قدم المكفول للكافل شيئا من المال على وجه الهدية من غير اتفاق. يعني يلي أنت كفلته عندي ولما توفى كل المال ورجع لك حقك فوق الحق أعطاك 50,000 وفوق قال لك أخي كمان هي 10,000 هدية لك. صح أو خطأ؟ صح من غير اتفاق سابق. أما إذا أنت قلت له أخي بكفلك بس بدي 50 تعطيني ياهن 60 شو صار؟ صار ربا. أراد أن يستورد بضاعة من مركز في الصين طلب من البنك الذي يودع فيه حسابه أن يتكفله. البنك في سوريا وجه خطاب للبنك في الصين. البنك بالصين خاطب الشركة يلي بدك تستورد منها البضاعة تعهد فيه بدفع المبالغ المستحقة ثمنا للبضاعة التي يصدرها للمستورد. ما اسم هذه المعاملة؟ خطاب عنان، خطاب أمان، خطاب إجارة، خطاب ضمان. هذا اسمه خطاب الضمان. هذا اسمه خطاب الضمان. البنك بسوريا بناء على طلبك يخاطب بنك بالصين، بنك بالصين بخاطب الشركة، الشركة بترسل البضاعة، وفي معاملات بنكية تجري بين البنكين وأرباح تحسب. هذا اسمه خطاب ضمان. حنشوف شو حكمه. تفضل. هل يجوز للبنك أخذ الأجرة على المعاملة المذكورة سابقا؟ يعني قديش أخي هو المبلغ؟ مثلا 100 مليون. يصير البنك يقول لك أنا بدي على هدول 100 مليون بدي إجرة مثلا يا أخي 1 مليون أو 0.5 مليون. فالجواب مكتوب: إذا كان بغطاء كامل جاز أخذ أجرة الوكالة، إذا كان بدون غطاء لم يجوز أخذ الأجرة. هلا حنشرح، لأنه كفالة والكفالة من عقود التبرعات أو كل ما سبق صحيح. الجواب هو كل ما سبق صحيح. هلا الصورة هيك: أنا بدي استورد بضاعة ب30 مليون من الصين، رحت على المصرف اللي بتعامل معه قلت له بدي صدر لي خطاب ضمان من أجل هذه البضاعة. البنك اللي بتعامل معه له صلات مع بنك موجود في الصين. 30 مليون هي البضاعة. هلأ في أحد أمرين: إما أنا محمد خير بكون حاطط بالمصرف حساب 30 مليون يعني موجودين بالبنك، بقول له بس أنت إذا سمحت خاطب هذاك البنك مشان البنك يخاطب شركة ويقول لهم فعلا 30 مليون موجودين مضمونين يعني عندنا، بقى أنتوا حولوا له البضاعة ليحولكم المصاري وأنا حاطط 30 مليون. هي اسمها غطاء كامل، يعني المبلغ كله أنا حاطه عنده. بدي أسألكم سؤال: المصرف بهذه الحالة شو بيكون عم بيساوي؟ هو بيكون عم بيصير وكالة، كأنني وكلته بأن يحول المبالغ إلى الصين من أجل أن يعني يحول لي البضاعة ويجري بعض الخطابات. الوكالة بيصير يأخذ عليها أجر الواحد؟ بجوز. لذلك إذا كان هذا الخطاب بغطاء كامل جاز أخذ الأجرة، لأنه في ذلك الحين بتكون وكالة. طيب هلأ في حالة تانية: أنا مالي حاطط 30، ما حاطط شيء بالمصرف، بس المصرف أنا عميله أنا زبونه وبيعرفني بأنه عندي ملاءة وأنه أنا بدفع بالسيع، بس هلأ ما في بين إيدي شيء، فبالتالي ما في شيء، صفر. هذا ما في غطاء يعني. مع هيك البنك بخاطب البنك تبع الصين بيقول له: محمد خير عندي، وإذا ما دفع أنا بدفع لك، أنا حبدفع لك ياهم المصرف، بس حولوا له البضاعة وأنا بحول لكم. والبنك بحول فعلا لما بيحولوا لي البضاعة مع أنه بالبنك مالي حاطط أنا، فهذا بيكون بدون غطاء. أو إذا غطاء جزئي، غطاء جزئي مثلا هي 30 مليون أنا حاطط 10 مليون في بقيان لسه 20. إذا كان بدون غطاء شو بيكون البنك عم يعمل؟ عم يكفلني كفالة، مو هيك؟ هلأ إذا كنت أنا حاطط المصاري بيكون وكيلي بتسليم هالمال، بس إذا ما في مصاري بيكون عم يكفلني وعم بيقول أنا بدفع، أنا هو فعلا يطالبه المصرف والمصرف ملتزم بده يدفع، صار كفالة. الكفالة بجوز أخذ الأجرة عليها؟ لا، الكفالة من عقود التبرعات لا يجوز أخذ الأجرة عليها. لذلك إذا كان بدون غطاء لم يجوز أخذ الأجرة، لأنه كفالة والكفالة من عقود التبرعات. وإذا كان طيب بغطاء جزئي فهي بتنقسم قسمين: جزء الوكالة هذا بجوز أخذ الأجرة، وجزء الكفالة ما بجوز أخذ الأجرة. بس بقال الأجرة بدها تكون أجرة العمل الحقيقي مو أجرة المبلغ، عرفت؟ بحيث إذا كانت الصفقة بثلاثين مليون صار بدنا أجرتنا مثلا 1 مليون، إذا بواحد مليون بدنا أجرتنا 1/30 من المليون. هي أجرة وكالة، إجراءات تنفيذية واحدة بالتنتين. هذا هو حكم خطاب الضمان. ولا حنشوف حيمر معنا بمجمع الفقه الإسلامي أو ستجدونه إن شاء الله. تفضل يا أستاذ محمد، حتلاقوا بالكتاب الذي بين أيديكم ملخص قرار مجمع الفقه الإسلامي في خطابات الضمان.
أنا أبو سعيد، كيفك؟ كيف صحتك؟ لا والله برشح برشح. إيه أيوة. لك لا سيدي معقول؟ خلص كفلانك أنا، شو ما كان عن نسبتي. ايه ايه
السلام عليكم. السلام.
كيف امورك؟
الله يعطيك العافيه.
ايه ايه خلاص عندي عندي ابو سعيد عندي. ايه على راسي. الله معك. مع السلامه. اهلين ابو الفر.
اهلين فيك والله.
شو اخبارك؟ كيف صحتك؟
والله الحمد لله يعطيك العافيه.
بخير يا اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا. مؤيد اكبر تاجر سوق الحرمية.
والنعم سيدي.
فضل الله.
الحمد لله. الله
يخليك. نعمة من الله هي. الحمد لله.
الله الله يتقبل.
فضل الله. الله يخليك.
اهلا وسهلا.
اخي الكريم.
اللي.
جد اشتري من عنده قطعة. قال لي انه ما ببيعني اياها غير بكفي. ودارت فيني الدنيا وما لقيت غيرك يا ابو.
لا يا ابو الور. معقول تدور الدنيا وانا هون؟
اخي شو بدنا نسوي؟
لشو فاتح المكتب انا؟
والله هي هيك الدنيا. انت لازم تعرف يعني هالشيء. هيك الدنيا بزنس تعرف انت.
الله الله يخليك.
لازم اجباري والله. يعني اخي وتاج راسي بس اخي مو مشكلة يعني شو بدنا نسوي؟ هيك الدنيا.
يا اخي مؤيد ابو البر وبتحكي معه كان عم تحكي معي
ما شاء الله الله يحميك من العين.
شو ما بده بتأمن له. شو ما كان
على بياض يعني
شو ما كان هلا بوشك على السكرتيره بتقول لك الاجراءات
بس عشان يكون عندك علم يعني اخذ مبالغ كثير طائله يعني
لا يا اخي غرضه ولو كان قد ما كان كثير ما في مشكله
خلص ما يد كفلان نص الشام ما شاء الله ما شاء الله
الله
يخليك تعرف انت يعني والله هي رح احكي لي رح احكي لك يعني
بحكي لك سيدي بحكي لك ما كل
شيء الله يخليك اياه
خلص انت روح عند السكرتيره وان شاء الله
باذن الله
ما شاء الله يخليك
مكتب طول بعرض الله يخليك
مثلا لك
الله يحميك
الله يخليك انا لك مويه
انا
شرفت سيدي
انا عم فكر على فكره انه ساوي مكتب مثل منه بركي بتصنف
الله يسلمك
ان شاء الله يا رب
الله معك الله معك
سوق الحراميه لهون عندك ما شاء الله
يا عيني عليك
الله يدبر
علينا ابو البر
شو اخبارك ابو حسين
شو هالزلمه الهفتاني جاي لي اياه
شو بدنا نسوي بعين الله
يلا سيدي
يا اخي
هات لشوف
بدي اسالها الشنطه السوداء اللي جبت لك اياها من فتره ذكرتها شيء
ايه 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 ذكرتها ذكرتها
شو صار فيها لقيتها لقيت لها صاحب
والله يا سيدي اعلنت عنه
حلو
الشهاده اعلنت
حلو الكلام
ست شهور
حلو
وما اجى
يا زلمه لو بدي اجيك كان يلا
هاي هي
ايه
معلم
وين اعلنت عنه سيدي
انا
أه
بحلا
لا انا لقيته هون جاي تعلمني عنه بحلا
يا لك يا سيدي انا قلت لحالي الزلمه سافر
الله يستر له
يعني ما بعرف بركي
الله يستر يا رب
بركي مو ما عملت لي علي
والله كبير ما
اخي ودي اشوف بهالشنطه فتحتها قمت لقيت فيها لابتوب
يا سلام
بس شو لابتوب
ما شاء الله
فضلي ما لقيت
حلو حلو
معلم بدي حصتي منه
الله يعطيك العافيه
يعني مكتب وطول وعرض وكاسه مي و تعرف يعني
الله يرضى عليك
مهم فتحته بعته اخذت 20% من حقه
بعته.
وخبيت الباقي للزلمه
الله يرضى عليك اخ ما بتقصي
كان سيدي لا كان شو بدنا نسوي
انا شو طلعني من هالفوته
سيدي عطيناك 5000 ايش بها 5000
يا زلمه هاي هلا اتفقنا
لك يا ابو البر انت لا لي لقطه ثانيه خذ شو ما بدك
خلص ابشر هلا بنفتح على الجامع بعد شوي بجي لعندك فورا
ابشر ابشر سيدي كل لقطه لك حصتك
خلص والله ما بتقصر
اي والله
بتوصل في
وين وين حبيبي
شو
فيك كفاهلي هلا شو بلاش هي يعني
كمان هي عليها مصاري
لا حبيبي
لا اله الا الله
شو جايب لي زلمه ما بعرف طلعت ابوه منين بعدين بتقول لي
استغفر الله العظيم
سيدي بالنهايه هذا الزلمة أنا كفلانك عنده 100,000
100,000 كتير
لا والله مو كتير
لا إله إلا الله
100,000 شو
خلاص
جرى
خلاص لعيونا
أبشر
أبو حميد والورد
حاسبنا
هلا بعد درس عيب هلا
لا لا شو عيب لا هلا
لا خلص بعد شوي حاسب هلا
طيب يلا صلاة العشاء تعال الصلاة الصلاة الله يتبع الله معك مع السلامة
طيب وين أخطأوا هالجماعة يضاؤون ما قال له قديش بده يكفل نحن قلنا الكفالة بمجهول جائزة فخطأ أيوة على اللقطة ما في أجر كمان لأنه تبرع مو من عقود المعاوضات وعلى الكفالة كمان من عقود التبرعات تنتين ما في إلهم أجر لو فاتح مكتب ولو عم يجوا الناس يستودعوك تفضل اذا انت لك ان لا ترضى يعني هلا واحد حط عندك اللقطه قال له اخي انا بعتذر حطها عن جاري لك ان لا ترضى اعلن عن اللقطه لمده 6 أشهر لازم يعلن لمده سنه وصل زكاتك بدي الابعاد شوي تفضل اعلن عنها في غير مكان او مظنه بحث صاحبها عنها وصل زكاتك طيب يلا اللي عند العضاضة الأخ أيوة أخذ 20 كمان توازعوا حصص مع بعضهم البعض وهذا كله لا يجوز بدون أجر هكذا هو فعل نعم قالها ينبغي أن لا يأخذ أجرا بس هو أخذ أجرا تفضل لا لا خذي نعم في نقطة كثير مهمة كفله بمال مسروق مسروق قال له من سوق الحرمية هلا علما انه سوق الحرمية يعني نحن بالشام بنقول سوق الحرمية بس هو قديم في مرات يباع اشياء يعني مسروقة ويباع اشياء مو مسروقة بس بيقولوا اهل الشام انه حرمية لانه يا اخي الشغلة اللي حقها شو بدي لك 10,000 بقول لك 500 ورقة بيشتريها منك كأنه يعني حرمي بس على كل يعني إذا غلب على الظن بأن المال هذا مسروق أو هكذا صار الأغلب فيه فصار ما بجوز أن يتعامل معه طيب في شيء ثاني آخر شيء يلا طارق شو عم يعملون والله دي مشكلة يعني يستخدم المصطلحات الدينية تغرير بالناس الله يتقبل والله يخلي لنا ياك وبعد الصلاة بلاقيك لا وحضران الدرس بعد الدرس عم بيقول له ايه قال له جيب لنا لقطات تانيات كمان لا يطلع لك شيء ايه والاخي اللي رفع ايده ايوه وعده بنسبة خد بالله الك وللاخ اللي وراك اللي اجاب وصل له طيب سنكتفي تفضل الإقالة مرات أنا بشتري منك شروي وأنت توافق وأنا بوافق وأنا باخذ البضاعة وأنت بتاخذ المال وأنت رضيان وأنا رضيان اللي بيحدث بعد يوم يومين أنا بندم فبرغب أنه يا ريت ترجع لي إياها يا ريت تقلني بيعتي مرات أنا بستأجر منك عقار وأنا رضيان وأنت رضيان وما في أي خلل شرعي بس بيحدث بعد يومين ثلاثة أنت بيجوا أقاربك متضررين وصار بدك البيت المؤجر تجي لعندي بتقلي خرج يعني تعطيني البيت والله صرنا محتاجين لإله أنا بتمنى أن تقيلني من الإجارة هذه اسمها إقالة نشوف الإقالة رفع العقد وإلغاء حكمه بالتراضي أو ما يجعل للإنسان على فعل شيء أو الكلام الذي يتحدث به الناس ولا ألف وبه الجواب اللي بيقول ألف يرفع إيده ما شاء الله كلكم ألف تفضل إيه نعم هذا هو رفع العقد يعني هو في عقد صحيح تم بيع شراء وكالة تمت بعدين بيجي واحد لعند الثاني بيقول له ممكن ترفع هذا العقد وآثاره فيرضى الآخر برضا الطرفين مو بإكراه تفضل ما حكم الإقالة أن تقيلني أو أن أقيلك غير جائزة بإجماع الفقهاء مندوب إليها إذا ندم أحد الطرفين واجبة إذا كانت بعد عقد مكروه بي وجيم أيوة بي وجيم صحيح شوفوا يا أخوانا مندوب إليها إذا ندم أحد الطرفين مرة جديدة السوق التجاري بالإسلام مو مشان نأخذ مصاري مشان نحب بعضنا أكثر أنا بدي حبك أكثر وأنت بدك تحبني من قلب العيادة تبعي وإذا ما طلعت من العيادة وأنت بتحبني معناتها في مشكلة فيني أو في مشكلة فيك أنا بدي حبك من قلب المحل تبعك يعني أنت بدك تبيعني وتربح مني وأنا حابب أنك تربح مني وبتزداد محبتي لإلك وأنت بتزداد محبتك لإلي تجارة مو أنه أخنقك ولا أنك تخنقني والصناعة ما أنه لف ودور عليك وتلف الدور علي نحب بعض لذلك الإقالة نوع من أنواع إظهار هذه المحبة يعني خلص أخي نحن بعنا وأنا أخذت المصاري في شيء لا أخي ما في شيء بس أنا صار في عندي هذا الندم خير إن شاء الله أنت أخي أهم من كل المصاري خذ أخي مصاريك ورجع لي البيت صلى الله على المرسلين السوق التجاري فرصة كبيرة لأتقرب إلى الله عز وجل والله يا أخوانا في مرات بعض الأخوة الموجودين عندنا هون يزدادون قربا من الله عز وجل بالسوق التجاري الله وكيل الله وكيل أكثر مما تزداد قربا بإحياء ليلة القدر شفتوا ليلة القدر قديش أنت تزداد قربا إلى الله والله مرات بقلب المكتب تبعك بقلب المحل تبعك الله بيبعث لك زبون لتجبر خاطره والله أفضل من إحياء ليلة قدر كاملة لكن أنا عم روح للسوق التجاري مشان ازداد قربا من الله تاجر أقمشة كبير بسوق الحميدية. في تاجر صغير شاب جديد لسه طالع، يعني نصف جملة، بياخد من عنده بضائع. فبياخد من عنده بضائع وفي بيكتب له كمبيالات سندات فيها، عليه سندات، وكل جمعة بيغطي له سند وبيشق السند، بيعطيه السند. حصل انه هذا التاجر نصف الجملة الصغير الجديد صار في حريقة، آمن حرق المحل تبعه، فانحرقت الأمايش بالجملة، وهو لساعته جديد هلأ طالع على السوق، بس عليه التزام كل يوم خميس للتاجر الكبير. شو بده يعمل؟ يعني فوق الدينات اللي عليه وفوق الحريقة اللي صابته، منين بده يجيب له مصاري؟ بس التاجر يحافظ على سمعته بطريقة ما، راح شيء ذهب من زوجته، شيء حدا دينه، أخذ المصاري يوم الخميس ورحل عند التاجر الكبير. السلام عليكم يا عم فلان. وعليكم السلام. تفضل أقعدوا، كاسة شاي، كاسة شاي. قال له مشان السند، طلع من جيبته السند ب50,000 ب100,000 أكثر أو أقل. قال له تفضل، هي 100,000 مشان دفعت هذا الأسبوع. التاجر الكبير بيقول له لأجيره، جيب لي السندات تبع فلان، في شي 20 سند عليه. التاجر الكبير بيحمل العشرين سند وبيحطهم على الطاولة، بيقول له يا عمو فلان، هدون السندات هدية مني لإلك، وهال100,000 اللي جايبها كمان هدية. هذا التاجر الصغير الجديد جمد، قال له ما فهمت أنا، يعني أنا جاي أعطيك ال100,000. قال له شو أخذ منك 100,000؟ شو مفكرني مالي مسلم؟ انحرق محلك وانكسرت وبدي أخذ منك؟ هدون هدية مني لإلك. بيقول هذا الشاب الجديد، بيقول من هداك اليوم عرفت أنه لسه في بالشام تجار. هذا التاجر، هالصيدة يا أخواننا صلى 30 سنة، البيعة هذه اللي باعها التاجر صلى 30 سنة، بس 30 سنة هذا التاجر الصغير، هلأ أنا بعرفه عمره 70 سنة، يدين لهذا التاجر الكبير ونسله. التاجر الكبير مات، بس يدين لأولاده وأولاد أولاده، مو ب30,000 أو مليون، أو يدين لهم بحياته. والقصة بنحكيها بالمساجد، هي التجارة، هي الشطارة. أنت لما بتزداد قربا إلى الله عز وجل بقلب السوق التجاري، هذا أحسن هذه الفعل التي فعلها، لو أنه طلع على العمرة وصلى برمضان خلف إمام الحرم المكي، هذه أحسن من عمرة سنة جبر بخاطر أخي. هذه فائدة متعدية، لأنه هذه قاصرة. هذا هو السوق التجاري، هيك يريد الإسلام. فالإقالة أيها الإخوة مندوب إليها، دعا إليها الإسلام. وإذا كان العقد مكروه، مر معنى عقود البيع المكروهة، هذا صارت واجبة الإقالة. تفضل، تبطل الإقالة. في مرات ما بصير إقيلك أو تقيلني، تبطل الإقالة بهلاك المبيع وقت الإقالة، أو بهلاك المبيع بعد الإقالة وقبل التسليم. يعني أنا مثلا اشتريت منك بيت أو اشتريت منك سيارة يا أخي، هلأ أنا سبحان الله ندمت وحبيت بدي رجعها، بس اللي حدث ناوي أنه بكرة أجي لعندك ورجع لك السيارة مشان تقيلني البيعة، اللي حدث بهالليلة سيارة سرقت أو السيارة هلكت، فالشيء النص عم بيقول بهلاك المبيع سقطت الإقالة، مع شو بدك ترجعني؟ أو بهلاك المبيع بعد الإقالة وقبل التسليم. جيت أنا لعندك قلت لك قيلني بيعتي، أم قلت لك أنت قلت لي إيه، خلاص أخي رجع لي إياها، تفضل هاي 500,000 جيب لي السيارة. رحت لتجيب لي السيارة، أم كمان لقيتها غايبة. أو بتغير المبيع، كما لو ولدت الدابة بعد الإقالة صار عليها زيادات هذه الإقالة. كل ما سبق صحيح. الجواب حقيقة في كل ما سبق خلاص الإقالة انتهت، لأنه هذا المبيع إما هلك وإما تغير. تفضل، فيك تشرح لنا الصورة والله إذا أمرت، بدي شي واحد.
هلأ هو قال له بدي أشتري منك الدجاجة، إيه إنه اشترى منك منه الدجاجة، فلما غير رأيه جد رجع له الدجاجة، فالدجاجة هربت، فما عاد فيه، يعني ما عاد بيقدر يطالب بالإقالة.
هذا من مبطل
طيلات الإقالي هو اشترى الدجاجة وجايبها ليرجعها ليرجع له إياها. قال له خير إن شاء الله بترجعها، خذ هاي المصاري. لسه مثلا المصاري كانت الدجاجة طارت، فبالتالي هذه من مبطلات الإقالة، لأنه الرجل إذا رجعت له مصاري، طيب هذاك الرجل ماذا سيعود له؟ نعم تفضل. هلا واحدة ثانية. هذا تغير المبيع يعني. عرفت الدجاجة جابت له شي 100 بيضة، هي ما بتجيب يعني 100 بيضة بيوم واحد. على كل ما بسوء تغير المبيع كمان يبطل الإقالة. تفضل. يشترط لصحة الإقالة رضا أحد الطرفين فقط، صح أو خطأ؟ خطأ، لازم رضا طرفين الاثنين. طيب بدي أسألك سؤال، لا إذا أنت رحت بدك إقالة وقلت له أقلني وقال لك والله أنا بعتذر، بجوز بالشرع أنت تروح تتكلم عليه كلام ناقص؟ ما بجوز، أنت مقصر بحق نفسك، هو باعك بيعا صحيحا، روح احكي عن نفسك أنه ليش أنت يعني تسرعت. من شروط صحة الإقالة اتحاد المجلس، لأن معنى البيع موجود فيها، صح أو خطأ؟ كمان صح، لأنه هو حتى في تعريف الإقالة بعض العلماء قالوا الإقالة فسخ عقد، وبعضهم قالوا لا الإقالة عقد، عقد جديد، فالعقود بدها اتحاد مجلس. تصح الإقالة في جميع التصرفات، إذا واحد قال له بطلنا أخي سامحني، أم قال له سامحناك، سواء كانت قابلة للفسخ كالبيع أو غير قابلة للفسخ كالزواج. بصح؟ ما بصح. هلا بدي أحكي شغلة مهمة يا شباب، نساوي لنا شي دورة تأهيلية للحياة الزوجية هون. شاب في فتاة شافة دينة خلوقة مؤدبة ما بتحكي مع حدا، لحق هيك كذا مرة رأبها، بعدين قال لها يا أختي أنت مخطوبة؟ قالت له لا. قال لها ممكن أنا أخطبك؟ قالت له إيه. هي قالت له بس لشوف كمان صارت تلاحقه هيك وتشوفه، شافته آدمي وبيدرس معهم بالكلية وما بعرف شو، المهم حبوا بعضهم أخذوا بعضهم، زوجيني زوجتك زوجيني، وراحوا لعند أهلهم، إجا خطبة قالوا له أهلا وسهلا، ساووا العقد، جابوا جاهة رجال وكتبوا الكتاب، بس كتاب شيخ ما سجلوا شيء بالمحكمة. بعد يومين ثلاثة قاعدين مع بعضهم، حكيت له كلمة باردة، حكى له كلمة باردة، قال له من أول الطريق ما صار شيء؟ لا صار شيء، تفوه عليك وعلى اللي بيرضى فيه. البعيدة يعني. أخي بطلنا. إيه أنت بطلتي؟ لا أنا بطلت. ومها هاي شرحنا هالخاتم، حط خدي وانت هاتي خاتمي، خاطركم مع السلامة. راح. هل يصح هذه الطريقة بفسخ عقد الزواج؟ انه ما صار شيء، سؤال صار شيء لما ما صار شيء؟ صار كل شيء. متى ما قلت له متى ما قلت زوجني ابنتك زوجتك صار كل شيء، صار زوجين هدول، شو ما صار شيء؟ لكن شلون عنا الناس هيك انه بيحكوا انه شلحيله الخاتم زتيه بوشه، شلحله الخاتم والله ما بتستاهلك زته بوشه. منين جابوا الناس هي تبع شلحيله الخاتم زته بوشه؟ من المسلسلات المصرية. لكن لانه بيروحوا مع بعضهم على مطعم، بيدفع الفاتورة ما بيدفع، بيجيب له ثلاثة بواحد ما بيجيب له ثلاثة بواحد، بتقول له ده انت بخيل يا راجل. انا بخيل؟ ده ابوك البخيل، ابويا البخيل، والله انت ما تستاهلني، ما بستاهلك، خذ الخواتم. طيب بيروح هيك موسيقى تصويرية بعدين. شو هذا؟ وين؟ والله شيء عجيب، ما في إقالة بالزواج. شوفوا بالشام في مثل فظيع يا شباب، يلي بده يتزوج، في حكي كثير بنحكيه وقت الزواج، بس شوف يلي بده يتزوج خلاص الزواج زواج، من هون لتموت. حتى الفقهاء حكوا شغلي، واحدنا إذا ماتت مرته هل انتهى عقد الزواج بينهما؟ الفقهاء في إلهم رأيين، في بعض قال لا ما انتهى عقد الزواج، لذلك يجوز أن تراها وتراك، ويجوز أن تلمسها إذا كانت ميتة. وسيدنا علي غسل السيدة فاطمة، معناتها زوجة لسه. بعض الفقهاء قالوا مرتك لو ماتت ما انتهى عقد الزواج، بدها تلحقك على الجنة، دير بالك. وانت هيك كمان هذا زوجك ضيل حيك على الآخرة. بقال شوفوا ما حدا ينقي هيك أول بوال. نقي بشكل صح. بدك دورة تأهيلية للحياة الزوجية. أخي لكن شغلة خطيرة ما عندنا بالشام. في مثل بيقول الزواج لزقة بيطارية. خلص شو سيدنا إذا عم تعذبه؟ سيدنا كل واحد يحكي عن حاله. لا يشترط تقابض بدلي الصرف في إقالة الصرف إذا رضي الطرفان بذلك. هلأ بدي شي واحد الحقيقة السؤال في شغلة يعني بده يعني في واحد ما بيقدر يجاوب نعم أو لا إلا إذا فعلا فهمان مبحث الصرف كثير ومبحث الإقالة. هم مكتوب لا يشترط تقابل بدلي الصرف في إقالة الصرف إذا رضي الطرفان بذلك. اللي أخي لا مو هيك في قصة مكتوبة بالسؤال ما في إقالة بالصرف. في نقطة كثير مهمة أصلا الصرف لا ينعقد إلا بالتقابض. ما بتتذكروا ما حكينا عن الصرف من شروط الصرف التقابض والتماثل. أصلا ما بينعقد الصرف إذا ما تقابضنا. لذلك من شروط انعقاد الصرف أن نتقابض. فإذا نحن مو متقابضين أصلا مو صاير صرف هذا فاسخ العقد. تفضل. لا يشترط. لا الجواب يشترط لأنه لما أنت قبضتني وأنا قبضتك هلا صار صرف. هلا أجي إذا أجيت أنا بعد يومين يا أستاذنا وقلت لك سمحت خرج ترجع لي إياهم بنفس السعر قلت لي إيه كأنه عقد صرف جديد بس على سعر أنا وياك توافقنا عليه الآن يوم الإقالة. هلا آخر مبحث بدنا نحكي فيه اليوم الجعالة. يقال الجعالة مثلثة الجيم بضمها وفتحها وكسرها. الجعالة بالعادة الإجارة أنا إذا بدي استأجر مثلا بدي موظف عندي بالعيادة بقول له أخي أنت عندك دوامك من الساعة 8 الصبح من الساعة 3 الظهر ومعاشك بآخر الشهر كذا. العمل معلوم، الساعات معلومة، المكان معلوم، الأجرة معلومة. هذه اسمها إجارة. بس في مرات في شغلة غير معلومة. يعني أنا مثلا بدي مين يألف لي كتاب في محتويات هي الدورة التأهيلية الدورة فقه المعاملات المالية ما أخذناه ويطور لي إياها بشكل يصير يعني هيك لافت لـ 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 للناس ويلي بيساوي هالمنتج هذا أنا بدي أعطيه مثلا 1,000,000 ليرة سوري. هي اسمها جعالة الإجارة على شيء معلوم. أما الجعالة على شيء غير معلوم يعني أنا ما بعرف بجوز يأخذ منك شغل شهر بجوز شهرين بجوز سنة بجوز سنتين. مرات واحد بده البلد مثلا بده منتج معين ما موجود هذا المنتج بيقول اللي بيصنع هذا الدواء مثلا اللي بيصنع دواء للسرطان بدنا نعطيه مثلا 10,000,000 ليرة سوري هدية. بقال أنا ما بعرف دواء السرطان بجوز واحد يصنعه بشهر يفتح عليه بشهر واحد سنة واحد 10 سنين. مهم هذه جعالة أجعل لك كذا على عمل مجهول ما بعرف قديش بدك تشتغل وين وكيف بدي هذا العمل. هذه اسمها الجعالة. ما يجعل للإنسان على فعل شيء ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. الإجارة على منفعة مضمون حصولها. كل ما سبق صحيح. يلي بيقول ألف يرفع إيده. يلي بيقول بي. يلي بيقول جيم. يلي بيقول كل ما سبق صحيح. أكثركم أخطأ. تفضل. هي ليست إجارة لأنه الإجارة لابد على شيء معلوم. ما يجعل للإنسان على فعل شيء يلي بيساوي دواء السرطان له كذا. تفضل. قال من وجد ثوب الضائع فله كأس من الخمر. ما بتصح لأنه نجاسة المال المجعول أو العوض البدل ما بيجوز. تفضل. من رد علي ما فقدت من الذهب أعطيته أرض المغصوبة. في عندي أرض غاصبين أناس فأنا قلت اللي برجع لي الذهبات أعطيته كمان فسد العقد لعدم القدرة على تسليم المغصوب يفضي إلى نزاع. هذا من جاءني بكتبي فله ثوب. كمان العقد فاسد لجهالة العوض. ثوب شو يعني؟ هلا في ثوب حقه 300 ليرة سوري، في ثوب حقه 3000 ليرة سوري، في ثوب حقه 30000 ليرة سوري. في جهالة أن واحد بيناتهم. قال: من بنى لي هذا الجدار جعلت له كذا. شرع العامل بالبناء ثم اعتذر العامل عن إتمام العمل. اشتغل هيك نص الجدار، بعدين العامل قال والله أنا ما عاد أقدر أكمل، أنا قلت اللي بيعمر لي هالبيت إله كذا، هو بنص البيت وقف. يستحق العامل الجعل أو الأجر المعين بإتمام العمل. إن فسخ العامل قبل الفراغ من العمل لم يستحق شيئا، يستحق العامل أجر ما أنجز من عمله. نص بنص، ألف وب. الجواب: الحقيقة بالإجارة لك أن تأخذ الأجرة شيئا فشيئا. أنت اشتغلت 10 أيام، أعطيني أخي أجرة 10 أيام. بس بالجعالة لا، بالجعالة إذا أنهيت العمل تأخذ، ما أنهيت يلي بيساوي دواء سرطان إلو مكافأة. إذا واحد قال لي أنا اشتغلت سنة صلي عم بشتغل ومشيت نص الطريق، ما لي علاقة، أنا بدي يصير هذا المنتج كاملا. إذا الجواب هو ألف وب. يستحق العامل الجعل أو الأجر معين بإتمام العمل بس تتمه، وليس لك إن فسخت العمل قبل إتمامه شيء. تفضل. من رد لي بقرتي أو بقرتي فله 1000، فستساعد اثنان على الإمساك بها. أنا أعلنت هون يعني من رد لي بقرتي فله 1000، قام اثنين منهم تساعدوا تراكدوا جابوه، اشتركا في الجعل لحصول الرد منهما، وجب إعطاء كل منهما 1000. أنا قايل اللي بيرد لي إلى 1000، معناته كل واحد له 1000. هون عم بيقول لا يجب عليه شيء لتعاونهما، لا شيء مما سبق صحيح. تفضل. اشتركا في الجعل لحصول الرد منهما. تفضل. رد العامل الشيء المجعول عليه، يعني قال من رد بقرتي فله 1000، أم مسك العامل وجاب عند الرجل، قال للمالك لا أسلمك إياها حتى تعطيني ما جعلت لي، هات الألف لأعطيك البقرة. فقال المالك لا أعطيك حتى أقبض. مين اللي لازم يسلم بالأول؟ يعني ليس للعامل حبس المجعول عليه. استحقاق الجعل يكون بتسليم الشيء، ليس للجاعل حبس الجعل عن العامل. ألف وب. جواب ألف وب. إيه نعم، العامل هو مطلوب يسلم أولا شان ذاك الرجل يسلمك الأجرة أو ما جعل لك. والأخ تفضل يا أخي. هلا طيب شو الفرق بين الإجارة والجعالة؟ أنا لمحت لأشياء ولا الأستاذ كمان بيجمع لنا ياهن.
ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ الحقيقة في 4 فروق هي على الشكل التالي: رقم 1، لا يتم استيفاء المنفعة للجاعل إلا بتمام العمل كرد الشارد أو برء المريض. أما في الإجارة فيتم استيفاء المنفعة للمستأجر بمقدار ما عمل الأجير. يعني كمثل المثال اللي بنى البناء، إذا كان بعقد جعالة ما بيحق له يأخذ المبلغ إلا لما يتم العمل، أما إذا كان أجير لو عمل نص البناء يستحق أجر ما فعل ولو ما أكمل العمل. ثانيا، إن الجعالة عقد يحتمل فيه الغرر وتجوز جهالة العمل والمدة على خلاف الإجارة. ثالثا، لا يجوز اشتراط تقديم الأجرة في الجعالة بخلاف الإجارة. رابعا، الجعالة عقد جائز وغير لازم فيجوز فسخه بخلاف الإجارة لأن الإجارة عقد لازم لا يفسخ.
شايف الجعالة يجوز العمل على المجهول، بالإجارة ما بصير، لازم العمل يكون بين. لا يستحق الجعل إلا بالفراغ من العمل، أما هون أول بأول بصير بالإجارة. الجعالة عقد جائز، أما الإجارة متى من عقدت عقد لازم. تصح الجعالة مع عامل غير معين، يعني أنا هلأ بقول يلي بيصنع دواء للسرطان إله كذا، بقى ما بعرف مين بيناتكم حيشتغل، بس الإجارة ما بتصير إلا مع معلوم. لا يشترط قبول العامل لأنها تصرف بإرادة مفردة. يعني هلأ أنا بقول من صنع دواء للسرطان له كذا، ما شرط أنت تقلي قبلته، خلاص أنت حتروح وتشتغل وتجيب هالدواء أو ما تجيب. لا يتم استيفاء المنفعة للجاعل إلا بتمام العمل، أما هم ممكن أول بأول. تفضل. تجوز الجعالة شرعا عند الجمهور خلافا للحنفية، صح أو خطأ؟ صح. الحنفية قالوا لأنه فيها غرر، غرر لأنه فعلا أنت قديش بدك تشتغل كم ساعة، لكن الجمهور العلماء قالوا هذا الغرر أصلا هذا العقد يحتمل فيه هذا الغرر، واللي عقد معي عقد على هذا الغرر. تفضل. من صلى عني صلاة الفجر جعلت له لكل فرض كذا، صح أو خطأ؟ أيوة، ما في حدا يستأجر على العبادات البدنية. تفضل. ولا أن يجعل، لا يجوز أخذ الجعل على أعمال العبادة البدنية التي لا يتعدى نفعها غير فاعلها كالصلاة والصيام، صح. في مرات شركات التسويق بتقول إنه مندوب المبيعات لما بيوصل المبيعات عندك لرقم كذا إلك أجرة معينة، هذه جعالة اسمه، أي تكيفة. هذا ما يتعلق بمحاضرة اليوم. آخر فقرة الأستاذ إحسان حيجيبنا على بعض الأسئلة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس خففونا من الضوج يا شباب، راح نبلش مباشرة مشان نكسب الوقت. جرت عادة بعض المهندسين تنفيذ أعمال هندسية لزبائنهم بالأمانة، ينفذ العمل بتوكيل صاحبه وتمويله حتى ينتهي كما يريد صاحب العمل، ويستلمه من المهندس، ويحصل المهندس المنفذ على نسبة أتعابه المتفق عليها قبل بدء العمل من الكلفة التي ظهرت. شو الحكم؟ فهمتوا شو سؤال؟ متعهد أو مهندس بده يكفي بيت أو بده يعمر عقار؟ هلأ هون العقد بده يتوضح، إما أن يكون عقد استثناء أو تكون إجارة، إجارة أشخاص على عمل معين. إذا كان عقد استثناء هذا يعني أن العمل والمواد من الصانع، ويتم الاتفاق مسبقا على الأوصاف الكاملة. مين هو الصانع بهالحالة؟ هو المتعهد أو المهندس. زعمنا عقد استثناء، المواد والعمل كله من هذا المهندس أو المتعهد، بس نتفق مسبقا على أوصاف محددة كاملة. والمواد التي تستخدم ولا يجوز التصرف من الشخص العامل، يعني المهندس هون لا يجوز التصرف بشيء خلاف المتفق عليه. يعني عقد استثناء اتفقنا بدي شقة كيت كيت كيت، بده ينفذ هذا العقد كما اتفق عليه، والمواد كلها من عنده. أما إذا كانت إجارة تمام، فالمواد من صاحب العقار والعمل من المتعهد أو المهندس أو المنفذ، ويجب في هذه الحالة أن تكون الأجرة معلومة. هلا هذا السؤال بيورد بطريقة تانية تمام، انه انا بستلم شقة بدي اكفيها او ما شابه، بتفق معه انه المواد رح جيب لك المواد بالكلفة وباخذ نسبة تمام. هاي الحالة بعقد الاستثناء صارت، رح جيب لك المواد انا وباخذ نسبة على ما دفع. اهم شيء هون، اهم شيء بالحالتين استثناء او اجارة، بالاستثناء طبعا انت بتجيب المواد والكلفة عليك تمام. اذا كانت اجارة ان يكون شراؤك للمواد بالامانة، يعني رحت على معمل رخام انا، ام طلع يعرفني، عم عمل لي حسم عن السوق بمبلغ كذا، هذا الحسم لمين؟ هذا الحسم بيطلع من حق صاحب الشقة. باع البنك منزلا لأحد عملائه تقسيطا، هل يجوز للبنك أن يشترط عدم فراغ المنزل في السجل العقاري لاسم الشاري حتى الانتهاء من سداد كافة الأقساط، علما أنه سيعطي مفتاح المنزل للمشتري؟ يعني بنك باع شقة بالتقسيط وبس ما رضي يفرغها ليضمن حقه بكامل الأقساط، هل يجوز ذلك؟ طبعا الجواب، القاعدة العامة لا يجوز ذلك، لسبب. القاعدة العامة تقول الشرط المنافي لمقتضى العقد لا يجوز. هل هذا عقد بيع وشراء تمام، وعقد بيع وشراء لو كان تقسيط بده يصير فيه تمليك تمام، وفراغ الشقة وتسجيلها في السجل العقاري هذا تمليك. إذا لا يجوز للبنك في هذه الحالة تمام أن يشترط على المشتري عدم التملك حتى ينتهي من الأقساط، بإمكان البنك في هذه الحالة أن يضمن حقه بالرهن أو بأساليب أخرى.
هلا عفوا، في مرات بعض المصارف بس يعني هي تبيع البيت وتملكه، بس نوع من أنواع الضغط الأدبي أو الإداري بيقول له ما حنسجله باسمك إلى أن تتمم الثمن. هذا أستاذ إحسان جائز، لأنه هو أمر إداري مو أمر حقيقي، هو في الملك في ملكيته. وفي التسليم هو استلمه وبالشرع هو مملوك، بس هي بتضغط عليه إداريا أنه نحن ما حنوقع بالطابو إلا لحد ما أنت تسدد. فهذا جائز كنوع من أنواع الضغط الإداري، مثل مرات أنا ببيعك بيتي بس بقول لك ما بفرغ لك يا بالطابو، أو أنت بتقلي لا تفرغه بالطابو لأنه بدي بيعه، بكرة بتفرغه لهذا رقم الثلاثة البائع الثاني، ما في مانع لأنه العقد أساسه الصيغة بعتك واشتريته. بقى الضغط الأدبي أو الإداري لا مانع منه، والله أعلم. هلأ بيصفى بقى، هلأ عم بيقول الساشان ضمان الحقوق إذا توفى. إذا أنا عم بتكلم مع مؤسسة فما في مشكلة، أنا توفيت أو أنا عشت أو كذا، علاقتي مع المؤسسة مو مع أشخاص. بيصفى الأمر أمر إداري، أما هو كأمر شرعي أنا بجوز بيعك شيء وما سجل لك يا بالدوائر الرسمية، بس إداريا ما بيصح هذا الشيء.
ما حكم شراء سلع من الإنترنت حيث توجد في الإنترنت صورة لسلعة ما، وفي حالات يوجد وصف تقريبا لمواصفات شاملة لهذه السلعة؟ يعني البيع بالإنترنت بيحط الصورة بيحطوا مواصفاتها كاملة، وما حكم إعادة السلعة في هذه الحالة إن ظهرت بخلاف ما وصفت؟ هلا حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي أنه يجوز إجراء عقود البيع والشراء عبر الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة إذا توافرت في ذلك شروط وأركان عقد البيع، وإذا ثبت أن السلعة بخلاف ما وصفت في الصورة فللمشتري في هذه الحالة حق خيار الرؤية. يعني إذا ثبت أن السلعة أو المواصفات بغير ما وصفت في الإنترنت، إن أخفى البائع عيبا في البضاعة واشترط براءته من العيوب سقط حق شرط المعيب عن المشتري والبائع أثم، هل هذا الحكم صحيح ولماذا؟ يعني أنا بعته سيارة تمام، فحصى ما عاد عندي مشكلة أنا إذا في طالع فيها شغلة تانية، المشتري وافق على ذلك، هلا الحكم صحيح البائع يأثم إذا علم أن فيها عيبا تمام، بس المشتري لأنه وافق وما راح شاف أهل الخبرة وفحصوا هذه السيارة أو هذه السلعة ما عاد يحق له يرجع السيارة، ولكن البائع آثم. ورثت بيتا على أرض مغتصبة، ما الحكم في ذلك؟ هلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في موضوع الغصب: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين، وقال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. الحكم الواجب على الغاصب وعلى من حصل له شيء من مال مغصوب بشراء أو إرث أو هبة. يعني أنا إجاني شيء أو مال مغصوب سواء أنا اشتريته أو وردته أو إجاني هبة، الواجب إرجاعه إلى مالكه أو إلى ورثة مالكه، ويجب عليه البحث عنهم بكل الوسائل. أي ما عاد بعرف من الورثة وما تزلمة، بده يبحث عنهم بكل الوسائل، وإن تعذر وجودهم وجب التخلص من هذا المال أو مما ملك، وجب التخلص منه بصرفه في بعض وجوه الخير، يبني مستشفى خيري بيعمل فيه عمل خيري تمام. وكذلك يجب عليه أن يدفع ولا يصح أن ينفق منه أو ينتفع به هو أو من يعول، يعني ما عاد بجوز أنا أنفق منه تمام، ويجب عليه أن يدفع قيمة الضرر التي تحصلت جراء الزمن باستخدام هذه الأرض المقصودة، وأخيرا له نفقة أعمال البناء.
يبدو في أخ بده يطبق درس اللقطة، عم ضوع جزدانه، يعني مضوع جزدانه أخ اللي أجابه الله يرضى عليه، يروح لعند الأستاذ ياسر إمام الجامع بياخذه من عنده.
ما هو الربح الفاحش؟ ما الحد الذي يفصل بين الربح الفاحش وغير الفاحش؟ هلا الربح الفاحش هو الربح الذي يتضمن غبنا شديدا تمام، هكذا اورد الفقهاء. لا يوجد نص يحدد الربح، لكن الافضل على المسلم ان يكون التعامل وفق الضوابط الاسلاميه التي حددها الشرع من رحمه و إرادة منفعة للطرف الآخر. فالربح إذا سلم من كل أسباب الحرام وملابساته فهو جائز مشروع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غبن المسترسل حرام. يعني واحد ما له عرفان يلا من لطه، هذا الكلام لا يجوز. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدبيات تعامل المسلم عموما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سحب أبي قرضا فيه ربا وهو محتاج إليه جدا، وأخبرته بحرمة هذا الشيء فقال ما باليد حيلة. تمام. واستدنت منه مبلغا من المال للعلاج دون تحديد مدة التسليم، فما حكم هذا المال الذي أخذته دون تحديد المدة؟ وهل يوجد كفارة لاستحلال هذا المال الذي أخذه أبي قرض بما أنه محتاج؟ ألا بالنسبة لتصرف والدك فهو حرام، الضرورة أن يعود إلى عالم ثقة يشرح له حالته. تمام. أما الضرورة ممكن الضرورة أنا بقدرها، قال له ما باليد حيلة، وكل الناس هيك عم تقول مضطر، كما ذكر أمثلة كثيرة الدكتور جزاه الله خيرا. بالنسبة للمبلغ الذي اقترضته من والدك، تمام، إن كنت تعلم أن والدك لولا القرض لما استطاع أن يقرضك هذا المبلغ، فهذا المال فيه شبهة. يعني أبوك بالأصل ما معه شيء، راح أخذ قرض مليون، قلت له بيني نص مليون. أنت بتعرف لو ما أخذ القرض ما استطاع أن يقرضك هذا المبلغ، إن كنت تعلم ذلك فالمال فيه شبهة. بالنسبة لعدم تحديد مدة التسليم في القرض لا حرج شرعا فيها. كفارة المال الذي استقرضه والدك لا كفارة عليه إلا أن يعيد القرض ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. وكلني شخص ببيع 100 قطعة قماش له، وذلك بأجر بيني وبينه متفق عليه. وكلني مثلا ببيع القطعة ب500 ليرة، وأنا أعرف أن رأس مالها 300، فأحيانا أبيع بأقل من 500، وذلك حرصا على ظروف الناس الصعبة، وهو أحيانا يرضى وأحيانا لا يرضى، فهل علي شيء؟ أرجو التفصيل. هلا الوكالة وكلني، الوكالة إما مطلقة وإما مقيدة. يبدو من شرح هذه الحالة، وكلك وقال لك بيعها ب500 ليرة، يبدو من شرح هذه الحالة أن الوكالة مقيدة، فعليك أن تلتزم بما قيدك به الموكل إلا إن كان فيه خير للموكل. تمام. طب إذا أجى لك قال لك أنت ضريتني، عليك أن تدفع الفرق، والأفضل أن تعود إليه وتضع هامشا بسيطا. تمام. قل له يعني أدش معي هامش أنا أنزل الوكالة المقيدة ب500، ما بجوز تبيع إلا ب500 إذا قال لك 500. بالنسبة لتضليل الزبون من أجل أخذ نقود أكثر، مثلا قال لي من أين أشتري هذه السلعة؟ إجا واحد قال لي منين بدي أشتري هاي؟ قلت له أنا بالسوق ما في منها، بس أنا بأمن لك إياها. تمام. بمبلغ، مع أنه لو ذهب إلى السوق وذهب وبحث عنها لاستطاع أن يشتريها بأقل من السعر الذي بعت هذه إياه. تمام. ما العمل في هذه الحالة؟ ولا أعرف أين ذهب الرجل، ماذا أفعل؟ هلأ ما قمت به كذب وغش وهما محرمان، وهذا لا يعني أن المال الذي بعته الذي استلمته من جراء هذا البيع، المال ليس حراما، ولكن أنت فعلت فعلا حراما، عليك أن تبحث عن هذا الزبون الأفضل وأن تستسمحه. دفع المشتري للبائع دفع مقدار 100,000 ليرة ليشتري سيارة، بأن إذا أراد التراجع عن البيعة فالدفعة التي دفعها أصبحت لي، ما حكم هذا البيع المال وهل يجوز ذلك؟ هلا من صيغة السؤال يبدو أن صاحب السؤال هو البائع، عم أقول شو حكم الدفعة اللي أخذت 100,000، وهذا يسمى بيع العربون. تمام. قرار مجمع الفقه الإسلامي أنه يجوز أن يأخذ البائع العربون إن قيدت فترة الانتظار، والأفضل تمام ما عليه الرأي، ولو قيدت فترة الانتظار إن لم يكن هنالك ضرر على البائع والمشتري الأفضل أن يعاد المبلغ، فإن وجد ضرر على البائع، وين بصير الضرر على البائع؟ إنه أنا أخذت عربون واستنيت أسبوع، بعد أسبوع أنت جبت لي ما عاد بدي، أنا انضريت، كنت بعت السيارة أو البيت بمبلغ. الأفضل في هذه الحالة إن وجد ضرر أن يقدر الضرر ويأخذ من العربون بمقدار الضرر.